بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا من كلام الشيخ رحمه الله في الدرس الماضي أن النسخ باعتبار الناسخ أربع أقسام، فما هي؟ نسخ القرآن بالقرآن، وهذا مجمع عليه، والثاني نسخ القرآن بالسنة، ونعم وهذا قول جمهور العلماء أنه ينسخ به وهو الصحيح. لماذا؟ لأن الكل وحي، القرآن والسنة كلاهما وحي من الله تعالى. الثالث نسخ السنة بالقرآن، وهذا أيضا صحيح وتقدمت مثل الأخير، نسخ السنة بالسنة. ثم ذكر الشيخ من حكم النسخ مراعاة مصالح العباد، يشرع لهم ما ينفعهم، أيضا التدرج والتطور في التشريع لا يأتي مرة واحدة، وأيضا اختبار المكلفين هل سيقبلون هذا التغيير، وأيضا مما ذكره قلنا وهذا فيه إشارة إلى أن النسخ قد يكون إلى أخف أو إلى أثقل أو إلى مساوي. النسخ في عرف السلف في ماذا يستعمل؟ في إخراج أو في رفع الحكم كله أو ركبه جزء من الحكم، فيطلق على تخصيص العام وتقييد المطلق، يسمونه كله نسخا كما تقدم بيانه بالأمثلة. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: الأخبار. هذا الباب وهو باب الأخبار تكلم فيه المؤلف عما يتكلم عليه أهل مصطلح الحديث، فهذا الباب يشترك في ذكره الأصوليون والمحدثون، فالأصوليون في أصول الفقه يذكرونه والمحدثون يذكرونه، لكن عناية المحدثين بالأسانيد، عناية المحدثين بطريق وصوله إلينا، والأصوليين يذكرون ذلك، يعتنون أيضا بطريق وصوله إلينا ولكنه قليل، وأكثر ما يعتنون به ما يستنبط منه من الأحكام، ما يؤخذ من الأخبار من الأحكام. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله بعض مصطلحات المحدثين كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وبدأ بفصل مهم جدا وهو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ، وهذا في المشهور عند أئمة اللغة أن الخبر هو النبأ، وقد قيده بعض علماء اللغة بأنه النبأ العظيم، ليس كل خبر يسمى نبأ، إنما إذا كان خبرا عظيما عن أمر مهم يقال له نبأ، قالوا هذا استعماله في القرآن والسنة عن الخبر الذي له أهمية عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بأمر عظيم وخبر عظيم. كذا فرق بينهما بعض أئمة اللغة، وفرق بينهما علماء آخرون أيضا من أئمة اللغة، قالوا الخبر هو ذكر ما مضى، هو الحديث عما مضى من الأمور، والنبأ هو الحديث عما يستقبل. فالأمور المستقبلة إذا ذكرها وحدث عنها يقال لها نبأ، والأمور الماضية يقال لها خبر. والمشهور عند أئمة اللغة هو الأول، أن الخبر هو النبأ. قال رحمه الله: والمراد به هنا، هنا في هذا الباب، لأنه سبق معنا الخبر فيما تقدم. ما هو الخبر فيما تقدم؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا معنى الخبر عموما. لكن الخبر في هذا الباب الذي يريد الشيخ رحمه الله الكلام عنه عرفه بهذا التعريف. قال: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، سيأتي يشرحه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول. قال: وقد سبق الكلام على كثير من أحكام القول، الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، الظاهر والمؤول، المجمل والمبين، كل هذه مباحث تتعلق بالأقوال. قال: أو فعل أو تقرير أو وصف. ثم في هذا المبحث تكلم عن الفعل وعن التقرير وعن الوصف، أي كيف نستفيد منها الأحكام، كيف نستنبط الأحكام. سبق بيان كثير من أحكام القول، ما هو الأصل في الأمر، ما هو الأصل في النهي، ما هو الأصل في العام، وما هو الأصل في المطلق. هذا أحكام القول سبقت. الآن سيتكلم عن بقية هذه الأشياء، وهي الفعل والتقرير والصفة. فبدأ بالأفعال، وهذا المبحث يعتبر من أهم مباحث هذا الكتاب، ويعتبر هو نصف الشريعة. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إما أقوال أو أفعال أو تقرير، وأكثرها في الأقوال والأفعال. فإذن العناية بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الأحكام المستنبطة منها عناية بجانب كبير من الشريعة، ولذا ألف العلماء مؤلفات خاصة، ألفت مؤلفات في عدة مجلدات في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الأحكام التي نستفيدها منها. وقد ذكر الشيخ هنا تلخيصا جيدا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المبحث كما سبق يعتبر من أهم مباحث هذا الكتاب. قال: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع، ذكر خمسة أنواع، وكل هذه الخمسة ترجع إلى قسمين سيأتي إن شاء الله بيانها بعد أن نقرأها. الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة. معنى الجبلة أي الطبيعة، جبلة الإنسان أي طبيعة التي طبع عليها، الغريزة، أي ما فعله بمقتضى كونه إنسانا، هذا معنى الجبلة، أي فعله بمقتضى إنسانيته، كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه كالأكل بالشمال. هذا النوع الأول من أنواع فعله صلى الله عليه وسلم، ما فعله بمقتضى الجبلة. قلنا بمقتضى الجبلة أي بمقتضى طبيعة الإنسان، ما يفعله الإنسان من حيث أنه يحتاج إليه ككونه إنسانا. وغالب هذه الأفعال ما يفعله بمقتضى الجبلة أي أنها أفعال تتعلق بالجسد، أفعال منفعتها أو تعلقها يكون بجسده. فهذه الأفعال التي يفعلها بمقتضى الجبلة، يفعلها بمقتضى كونه إنسانا، هذه الأفعال لا نستفيد منها حكما، أكثر ما تدل عليه أنها مباحة، أن هذه الأفعال مباحة، لا تفيد حكما أكثر من ذلك، فلا نستفيد منها أكثر من الإباحة لا طلبا ولا نهيا. فهذا أكثر ما نستفيد منها. مثل الأكل، جبلة الإنسان طبيعة تدعو إلى ما؟ إلى الأكل، الشرب، النوم، قضاء الحاجة، المشي، القيام، القعود، كل هذه الأفعال جبلة يفعلها الإنسان، غريزته وطبيعته من حيث كونه إنسانا تدعو إلى فعلها. فهذه الأفعال من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا نستفيد منها حكما، أكثر ما تدل عليه أنها مباحة. هل نقول إن الإنسان يشرع له أن يقضي حاجته، يستحب أن يقضي حاجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته؟ هل نقول هذا ونستفيد من هذا الحكم؟ لا، لا يستفاد منه الحكم، فمن حيث ذاتها لا يستفاد منها حكم. نبه الشيخ رحمه الله أنه قد يستفاد منها حكم باعتبار آخر، قال فلا حكم له في ذاته، في ذاتها لا حكم لها، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الآن مثل الأكل، الأصل أنه ماذا؟ مباح، جبلة، طبيعة الإنسان تدعو أن يأكل، ففي ذاته لا نستفيد منه حكما، لكن قد يكون الأكل مأمورا به لسبب، قد يكون الأكل منهيا عنه لسبب. يكون مأمورا به مثلا أمر استحباب كالسحور، السحور يؤمر به أو لا يؤمر به؟ يؤمر به أمر استحباب، لا لذات الأكل ولكن لسبب تعلق به، وهو أن السحور سنة. قد يكون مأمورا به أمر وجوب كإنسان ترك الأكل حتى أشرف على الهلاك وهو قادر أن يأكل، فهنا نأمره بالأكل. وما حكم الأكل الآن في حق هذا؟ واجب، لأنه إذا لم يأكل سيهلك، والله تعالى نهى عن أن يهلك نفسه. قد يكون الأكل منهيا عنه، إذا أكل شيئا يتأذى به، كان يكثر من الأكل جدا حتى يتأذى وربما أصابه ضرر، فهذا منهي عنه، بل قد يكون حراما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قد يكون الأكل الذي يتضرر به محرما، لأنه منهي عن الإضرار بنفسه، ونفسه أمانة عنده، فكونه يضر بها لا يجوز له. من أين استفدنا الآن هذه الأحكام؟ الأمر بالأكل، أمر استحباب، أمر وجوب، النهي عن، النهي كراهة، النهي تحريم، هل استفدنا من حيث ذات الأكل؟ لكن بالسبب الذي اقترن به، وأما ذات الأكل فلا يستفاد منه ذلك. هذا أمر نبه عليه. الأمر الثاني أن هذه الأمور قد يستفاد منها حكم قال يكون لها صفة مطلوبة أو صفة منهي عنها. لا، الأكل باليمين هذه الصفة وهذه الهيئة مطلوبة شرعا أو لا؟ مطلوبة شرعا، والأكل بالشمال منهي عنه شرعا. فالآن تعلق بالأكل صفة، هذه الصفة أمر بها في الشرع أو نهي عنها في الشرع، لكن ذات الأكل لا يستفاد منه حكم أكثر من كونه مباحا. هذا حاصل القسم الأول. ما هو حاصله؟ ما فعله بمقتضى الجبلة. ما معنى قلنا الجبلة؟ أي ما جبل الله عليه الإنسان، ما فطر الله عليه الإنسان من حاجته للأكل والشرب والنوم وقضاء الحاجة والمشي. فهذه الأمور بحد ذاتها لا نستفيد منها أي حكم، أكثر ما نستفيد منها أن هذا الشيء مباح، لكن قد تكون مأمورا بها أو منهيا عنها لأمرين. ما هم الأمر الذي ذكرهم الشيخ؟ قد يكون هناك سبب يجعل هذا الشيء مأمورا به أو منهيا عنه. الأمر الثاني صفة، توجد صفة معينة تجعل ذلك مأمورا به أو منهيا عنه. قال الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثاني ما فعله بمقتضى العادة. ما المراد بالعادة؟ العادة أي عادة الناس، ما اعتاده الناس حوله. فرق بين الجبلة والعادة. الجبلة ما يتعلق بطبيعة الإنسان نفسه بجسده هو، والعادة أي ما اعتاده الناس من حوله، ما يفعله الناس كلهم أو أكثرهم ممن هم حوله. فإذن إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا مما يعتاد الناس أن يفعلوه، وهذا حتى نزيده إيضاحا نقول هذا النوع معناه أن يفعل فعلا من الأفعال التي كان يفعلها قبل البعثة، يفعل فعلا من الأفعال التي كان يفعلها قبل البعثة، أي لم يتعلق بها أمر أو نهي بالشرع والوحي. كاللباس، هل كان عليه الصلاة والسلام يلبس لباسا قبل أن يبعث أو لا؟ كان يلبس لباسا، واللباس الذي يلبسه هو اللباس الموافق لعادة قومه، فاللباس الموافق لعادة قومه هو الذي كان يلبسه. فهذا النوع من الأفعال أيضا الذي هو بمقتضى العادة، هذا قال الشيخ مباح في حد ذاته. الأصل أنه لا يدل على أكثر من الإباحة. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإزار والرداء والعمامة المكورة على رأسه، هل هذا اللباس أحدثه بعد بعثته أو كان يلبسه قبل بعثته؟ ها أجيبه، كان يلبسه قبل بعثته. قد جاءت أحاديث تدل على أنه حين كان يعمل ويبنون الكعبة كما في صحيح مسلم قبل أن يبعث وهو شاب صغير كان يلبس الإزار والرداء. فإذا هذا الفعل الذي فعله بمقتضى العادة، أي عادة الناس، عادة الناس التي كانوا عليها، هذا الفعل في حد ذاته مباح. فنقول لبس الإزار والقميص في حد ذاته ماذا؟ مباح. لبس العمامة على الرأس في حد ذاته مباح، لا يقال هذا مستحب أو واجب، بل هو في الأصل مباح. فهذا في حد ذاته مباح، لا يتعلق به حكم لذاته، لكن قد يتعلق به حكم لسبب. مثلا اللباس في الصلاة ستر العورة فيه ما حكمه؟ واجب. لباس الحرير ستر العورة بالحرير ما حكمه؟ محرم، منهي عنه. فالآن تعلق به أمر أو نهي، هل لذاته أو لسبب تعلق به؟ لسبب تعلق به، وأما لذاته فهو مباح. فهذا النوع الثاني من أنواع أفعاله عليه الصلاة والسلام. وضح الفرق بين هذين النوعين. أشد ما يحصل التباس بين هذين النوعين، ما فعله بمقتضى القبلة وما فعله بمقتضى العادة. كيف نفرق بينها؟ أن ما فعله بمقتضى القبلة ما يتعلق بماذا قلنا؟ بجسده وحاجة جسده، أكل، شرب، نوم، قضاء حاجة، سكن يسكن فيه، كل هذه تتعلق بها حاجة الإنسان وطبيعته. الثاني ما فعله باعتبار العادة، وقلنا ما معنى العادة؟ أي عادة الناس من حوله، عادة أهل البلد. فهذان النوعان أكثر ما يدلان في ذاتهما على أن ذلك الشيء مباح، لا نستفيد منه حكما لذاته. قال الثالث ما فعله تعبدا، أو قال ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به. هذا الأمر واضح، ما فعله على وجه الخصوصية جاء في الدليل بيان أن هذا الشيء خاص به. ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. هذا النوع الثالث من الأفعال، ما فعله على وجه الخصوصية. كيف نعرف أن هذا الفعل خاص به؟ لا بد أن يأتي دليل يدل على ذلك، كالوصال في الصوم. الوصال أن يصوم يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام لا يفطر بينها، هذا الفعل خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن هاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فإذا تبين الآن أن الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام بالدليل. كذلك النكاح بالهبة، الهبة أن تهب المرأة نفسها له بدون ولي ولا شهود ولا صداق ولا شيء من ذلك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي في ذكر المحللات، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى أن قال الله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ماذا قال الله؟ خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الحكم خاص بك دون سائر المؤمنين، فسائر المؤمنين لا يحل أن تهب امرأة نفسها لإنسان منهم، بل لابد من ولي وشهود وصداق، ولكن هذا الأمر خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا زواجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع، ورد في الأدلة أن هذا الشيء خاص به، وغيره من الناس لهم ما قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إذن لا يجاوزون أكثر من ذلك. وهكذا، فما دل الدليل على أنه خاص به فيبقى خاصا به، وما لم يدل دليل على أنه خاص به فما هو الأصل؟ الأصل التأسي. قال الشيخ رحمه الله لأن الأصل التأسي به، وهذه قاعدة نافعة، أن كل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أننا نتأسى به، أي ما فعله على وجه التعبد، إلا ما دل الدليل على أنه خاص. والذي يدل على أن الأصل هو التأسي بأدلة كثيرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذه الآية تدل أن لنا في رسول الله أسوة نتأسى به ونفعل كفعله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، إذا رأوه يفعل الشيء فعلوه، لأنهم يعتقدون أن الأصل هو التأسي والمتابعة له. واصل في الصيام فواصلوا، قال ما لكم؟ قالوا رأيناك تواصل فواصلنا. خلع نعاله في الصلاة فخلعوا نعالهم، فلما فرق قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، فدخل عليه عبد الله بن عامر يوما وهو يصلي قاعدا، قال يا رسول الله ألم أحدث أنك تقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ قال بلى. قال ما لي أراك تصلي قاعدا؟ قال إني لست مثلكم. أي له في ذلك حكم خاص أنه وإن صلى قاعدا فله الأجر كاملا، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام ليس لأمته. هكذا من خصائصه أنه كان إذا عمل عملا أثبته، ولذا لما فاتته الركعتين بعد الظهر شغل عنها صلاها بعد العصر. أم سلمة رأته يصلي فأرسلت الجارية قالت اذهبي إلى رسول الله قولي له تقول أم سلمة يا رسول الله ما لك تصلي هذه الساعة وقد سمعتك تنهى عن الصلاة؟ قالت فإن أشار لك بيد فاستأخري. فجاءت الجارية فأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم بيد فاستأخرت. فلما فرغ من صلاته قال يا ابنة أبي أمية إنه أتاني أناس بعد صلاة الظهر فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان قضاهما. يجوز للمسلم أن يقضي، لكن هل يجوز للمسلم أن يداوم عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه. قالت عائشة كان يصلي ركعتين بعد العصر وكان إذا عمل عملا أثبته. هل لنا الآن أن نصلي بعد العصر ونقول سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ركعتين بعد العصر، أو هذا الشيء خاص برسول الله؟ خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن لنا في الدليل أنه خاص ببيّنة عائشة أنه إنما داوم عليه لشيء خاص به، وأنه إذا عمل عملا أثبته. إذن هذا الثالث من أفعاله ما فعله على وجه الخصوصية. الرابع ما فعله تعبدا، وهذا معنى فعله تعبدا أي فعله تعبدا ابتداء كتشريع لا لبيان أمر مجمل، لأنه سيأتي الخامس ما فعله تعبدا ولكن لبيان أمر سابق. فهذا ما فعله تعبدا ابتداء ولم يكن بيانا لأمر سابق. قال فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، والتخليل أن يدخل أصابعه في أثناء الشعر حتى يصل إليه الماء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. وهذا النوع الرابع هو الذي عليه كلام العلماء، وهو الذي عليه أغلب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها تشريعا، وهو الذي فيه الخلاف الكثير. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا ابتداء ليس بيانا لأمر سابق مجمل، لأن الفعل قد يكون بيانا لأمر مجمل فيما سبق، مثل أفعال الصلاة قد سبقها قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فتلك الأفعال هي بيان لقول أقيموا الصلاة، وهذا سيأتي في القسم الخامس. لكن هذا القسم الرابع ما فعله تعبدا ابتداء ليس هناك أمر قد سبق حتى يكون هذا الفعل بيانا له. فهذا فيه خلاف كثير، منهم من ذهب إلى أنه واجب كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد وليس هناك دليل على الخصوصية فهو واجب، ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب ومنهم من ذهب إلى أننا نتوقف فيه، وجمهور أهل العلم على القول الثاني أنه مستحب، ما فعله تعبدا ابتداء وليس بيانا لأمر مجمل سابق فإنه مستحب. هذا الأصل فيه. نبه الشيخ رحمه الله على أمر مهم، قال: فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. ابتداء فعله منه عليه الصلاة والسلام حتى ينتشر بين الناس، ما حكم هذا في حقه؟ واجب عليه. لماذا واجب عليه؟ لأن البلاغ واجب عليه، ولا يمكنه البلاغ إلا بفعله، ففعله إذن في أول الأمر حتى ينتشر واجب، فإذا انتشر وعرف الناس أن هذا الشيء مشروع صار مستحبا في حقه، وهو في حقنا أيضا مستحب. وهذا الذي جزم به الشيخ هنا هو قول جمهور العلماء. قال: فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، أي بداية فعله لا يكون واجبا، ثم مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، وإذا كان مشروعا فالأصل أننا نتأسى به ونتابعه على هذا الفعل الذي تعبد به. والأصل أنه لا يعاقب الإنسان إلا بدليل، فمن ترك شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في الدليل أنه يعاقب، فهو مشروع كما قال الشيخ لا عقاب فيه، وهذا هو حقيقة المندوب. ثم مثل بأمثلة كالسواك عند دخول البيت، كان من عادته صلى الله عليه وسلم مما يفعل تعبرا السواك إذا دخل بيته. هل هناك أمر بالسواك سابق عند دخول البيت ففعله الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الأمر؟ ليس عندنا أمر سابق، بل فعله ابتداء. فإذا استعمال السواك عند دخول البيت ما حكمه؟ مستحب، ولا نقول يجب، خلافا لما ذهب إلى بعض العلماء كالمالكية الذين قالوا فعله يفيد الوجوب. قال: فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوب، مثل تخليل اللحية، أي إدخال أصابعه في لحيته أثناء غسل الوجه حتى يتخلل الماء شعر لحيته، ليس فيه إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا توضأ خلل لحيته، فنستفيد منه أن تخليل اللحية مستحب لأنه ليس له إلا فعل الرسول. قال الشيخ رحمه الله: قال فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، لأنه لو كان داخلا لغسل الوجه كان سيكون بيان لأمر سابق أو لا. ما هو الأمر السابق؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهل تخليل اللحية من غسل الوجه؟ ليس من غسل الوجه، لأنه لو كان من غسل الوجه سنقول هو داخل في قوله فاغسلوا وجوهكم. قال: وإنما هو مجرد فعل فيكون مندوبا. ها، من يعيد أقسام الأفعال إلى الآن، أنواع الأفعال التي قد أخذنا؟ ها، ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة، فهذا ماذا نستفيد منه؟ لا يستفاد منه شيء لذاته، أكثر ما يدل على أنه مباح. قلنا قد يستفاد منه حكم لسبب أو لصفة. الثاني: ما فعله على حسب العادة. قلنا: وما معنى العادة؟ أي عادة الناس وعادة قومه من حوله، وهذا الأصل فيه أنه مباح، لا يستفاد منه شيء لذاته، وقد يستفاد منه أمر أو نهي لسبب. الثالث: ها، ما فعله على وجه الخصوصية. ومتى نحمل الفعل على وجه الخصوصية؟ إذا وجد دليل يدل على أن هذا الشيء خاص به، وإلا الأصل هو التأسي به والمتابعة له. الرابع: ها ما فعله تعبدا بقيد ماذا قلنا؟ ابتداء وليس بيانا لأمر سابق، فهذا في خلاف. وما هو الأصل فيه؟ أنه حتى يحصل البلاغ واجب عليه عليه الصلاة والسلام، فعله حتى يتم به البلاغ واجب، وبعد ذلك هو مستحب في حقه وحقنا. قال رحمه الله الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة. الآن عندنا أمر مجمل سابق، فيأتي هذا الفعل بيان لذلك الأمر المجمل، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه. هذا واضح، في أول الأمر يكون واجبا حتى يحصل البلاغ، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، أي بعد ما يحصل البلاغ ماذا تكون حكم تلك الأفعال في حقه عليه الصلاة والسلام وحقنا؟ قال حكم النص الذي حصل له التبيين. فإن كان ذلك النص الذي حصل التبيين في شيء واجب فهذه الأفعال ماذا؟ واجبة، وإن كان في شيء مستحب فهذه الأفعال مستحبة. قال فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. إذن هذا النوع الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة. عندنا أمر مجمل سابق ويأتي فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك المجمل، ففعله أولا حتى يحصل به البلاغ هذا ما حكمه؟ واجب، والأمر ظاهر لأن البلاغ واجب عليه. بعد ذلك فعله في حقه عليه الصلاة والسلام وأيضا في حقنا ما الحكم؟ نقول ننظر إلى ذلك النص السابق الذي كان هذا الفعل بيانا له، فإن كان ذلك النص السابق واجبا فهو واجب، فالأفعال هذه واجبة. قال مثل أفعال الصلاة هي بيان لقول الله أقيم الصلاة، هل هذا الأمر في قوله أقيم الصلاة أمر وجوب؟ نعم، إذن هو واجب، فالأفعال التي فعلها في الصلاة هي واجبة. وإذا كان أصل الفعل مندوب، أصل النص الأول مندوبا، فتكون الأفعال التي فعلها بيانا لذلك النص المجمل مندوبة مستحبة. قال مثل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الأمر هل هو للوجوب للاستحباب؟ فيه خلاف، والذي اختاره الشيخ هنا هو قول جمهور العلماء أن هذا الأمر أمر استحباب. إذن فصلاة ركعتين عند المقام يرى الشيخ أنها ماذا؟ ها؟ مستحبة. لماذا؟ لأنها بيان لأمر مستحب، بيان لأمر مستحب. واضح هذا النوع الأخير؟ النوع الأخير هذا الخامس لا يكون فعله صلى الله عليه وسلم ابتداء، هو فعل تشريعي ولكن ليس ابتداء، يكون هناك نص متقدم سابق، وهذا النص المتقدم السابق مجمل يحتاج إلى بيان يبينه الآن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فالآن مثلا أقيموا الصلاة، هل هذا النص واضح؟ هل ندري من هذا النص كم نصلي صلوات أو كم نصلي ركعات أو كيفية الصلاة؟ لا ندري، لكن بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، صلى يوما على المنبر والصحابة ينظرون إليه قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت بيانا للمجمل الذي أمر به في قوله أقيموا الصلاة. إذن ما حكم هذه الأفعال التي تكون بيانا لشيء مجمل، لنص مجمل في القرآن والسنة. الله أمرنا بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الرسول صلى الله عليه وسلم صام، تسحر، صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أفطر. هذا الفعل الذي فعل عليه الصلاة والسلام هو بيان لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فما حكم فعله الذي يفعله بيانا لمجمل؟ قلنا ما حاصله؟ أولا فعله حتى يحصل البلاغ ما حكمه؟ واجب، لأن الواجب، لأن البلاغ واجب عليه. ثانيا فعله بعد ذلك في حقه وفعله في حقنا، إذا كان النص المجمل الذي حصل تبيينه بالفعل واجبا فيكون الأفعال ماذا؟ واجبة. وإذا كان النص الذي هو مجمل وحصل تبيينه بالأفعال مستحبا كانت تلك الأفعال مستحبة. كذا أطلق الأصولين، وهذا فيه نظر. على هذا القول يكون كل أفعال الصلاة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجبة. وهل هذا صحيح؟ بل أكثر أفعال الصلاة مستحبة، أو قل كثير من أفعال الصلاة مستحبة، كثير منها وليس أكثرها، كثير من أفعال الصلاة مستحبة وليست واجبة. قراءة دعاء الاستفتاح، الاستعاذة بالله من الشيطان، البسملة، رفع اليدين، وهكذا وضع اليدين على الصدر، وهكذا إرسال اليدين بعد رفع من الركوع، وكثير من أفعال الصلاة يحكم العلماء أنها مستحبة. فهذا التعميم مقيد ليس على إطلاقه. نقول هكذا مثلا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، تقيدون، إلا إذا دل دليل على أنه غير واجب، أو يكون واجبا إذا دلت أيضا أدلة على كونه واجبا. أما من هذا الشيء فلا نكتفي بوجوبه. فيقيد هكذا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا إلا إذا دل الدليل على عدم وجوبه. فهناك أدلة تدل على أن أفعالا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ببيان مجمل واجب وهي ليست واجبة. ولذا هذه القاعدة لما عممها بعض العلماء كما مر معنا في دروس الفقه، كل أفعال الصلاة يقولون هي واجب، وكلما أتيت إلى مسألة يقولون واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بيانا لمجمل قوله وأقيموا الصلاة. وبعض العلماء يقول لا، ليس هناك واجب في الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، ما عداه فليس بواجب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذا الرجل الصلاة ليقوم يصلي في ذلك الحين، ولا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء واجبة لا يعلمه إياها، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا الرجل سيقوم يصلي بعد تعليم مباشرة، إذن فليس في الصلاة واجب إلا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. وهذا القول أيضا في نظر. فهناك واجبات دلت عليها أدلة أخرى أنها واجبة في الصلاة، وأما حديث المسيء في صلاته إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أهم ما تصح به الصلاة في ذلك الحين، وهناك أدلة بينت وجوب أشياء أخرى. على كل، هذا القسم الأخير يعني فيه تفصيل. فنقول ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فإن كان ففعله لو في أول الأمر حتى يحصل البلاغ هذا الأمر واضح أنه واجب، وبعد ذلك في حقه وحقنا إن كان ذلك النص المجمل واجبا فيكون الأصل في أفعاله التي بين بها المجمل أنها واجبة إلا ما دل الدليل على أنه غير واجب. وما فعله بيانا لمجمل مستحب فالأصل أنها مستحبة، وقد يدل الدليل على أن منها ما هو واجب. إذن هذه خمس أنواع لأفعال تحتاجها جدا. الآن أنت مفتي، أنت معلم، أنت مدرس، ليس معك إلا فعل للرسول، ماذا تحكم على هذا الفعل؟ إنسان سألك هل هذا الفعل واجب أو مستحب؟ هل فتح الأزرار سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الأزرار. هل لبس العمامة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها. هل وضع الخاتم على اليد سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه؟ وهكذا من أفعاله عليه الصلاة والسلام التي تعرف بها كثيرا من الأحكام. فهذا الباب باب الأفعال باب مهم جدا، وهذا التلخيص الذي ذكره الشيخ يعتبر تلخيصا جيدا. وحاصل هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ ترجع إلى قسمين، حاصل هذه الأنواع ترجع إلى قسمين. فنستطيع نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما فعله ليس امتثالا لأمر الشرع، ما فعله بغير الوحي، لم يكن فعله عن وحي أو عن أمر أمر به في الوحي أو عن شرع. ما فعله مما لم يؤمر به في شرع الله وفي وحيه، فهذا ما هو الحكم فيه؟ مباح. وما هو الذي يدخل في هذا الحكم من الأنواع التي ذكرها الشيخ؟ النوع الأول والثاني. فما فعله بمقتضى الجبلة وما فعله بمقتضى العادة داخل في هذا النوع، فليس فعله لما فعله بمقتضى الجبلة بوحي الله، بل هو عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب وينام قبل البعثة. هكذا ما فعله بمقتضى العادة ليس هذا متعلقا بالوحي، بل هو يلبس العمامة ويلبس الإزار يلبس القميص يلبس الرداء قبل الوحي، قبل أن يكون مبعوثا. فهذه الأفعال ما فعله من غير طريق الوحي الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، ولا نستفيد منها حكم. الثاني قسم الثاني ما فعله امتثالا لوحي الله، ما فعله بعد الوحي بما جاء الأمر به في وحي الله، فهذا ما هو الذي يدخل فيه؟ الأقسام الثلاثة. نقول هذا الذي فعله بمقتضى الوحي منه ما دل الدليل على أنه خاص به فيبقى خاصا به، ومنه ما كان بيانا لمجمل سبق في الكتاب والسنة فهذا حكمه بحسب المجمل في الأصل وقد يخرج عنه، وما فعله ابتداء تشريع ابتدائي وليس بيانا لمجمل، وهذا أكثر الأفعال تدور عليه، وهذا الذي فيه الخلاف. والأصل قلنا أنه مستحب. تراجعون هذا الدرس إلى الدرس الآتي إن شاء الله، ونزيد نوضح أكثر ونأتي بأمثلة حتى يفهم هذا الباب، فإنه باب مهم. أخن يقول هل العمامة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ومن العادة؟ ما هو الذي سبق معنا؟ ها؟ عادة لبس قومه. هل كان المشركون يلبسون العمامة؟ نعم، كان أبو لهب وأبو طالب يلبسون العمامة وأبو جهل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها لأن لباس قومه، جاء في قوم يلبسون العمامة فلبسها، فالأصل أنها عادة. لكن هذه الأمور التي هي عادة إذا فعلها الإنسان بنية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هل يؤجر؟ نعم يؤجر. لا نقول هذا الشيء سنة، لكن من فعله متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فهو مأجور على تأسي. نعم، مأجور على تأسي، مأجور على فعله، يؤجر على ذلك الفعل ويؤجر على نية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الخاتم هل هو من هذا الباب؟ هل فعله عادة؟ ها؟ هل كان كفار قريش كلهم يلبسون خياتم؟ ها؟ لا، ما عندنا دليل أنهم يلبسونه. لا، الخاتم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، فهذا ليس من مقتضى الجبلة ولا من العادة، وإنما هو ما فعله للحاجة إليه. كان لا يلبس الخاتم لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، ولم يكن من عادة لبس الخاتم حتى كاتب الملوك، فقالوا له إن الملوك لا يقبلون إلا كتابا مختوما، الخاتم هو ختم قال له عليه الصلاة والسلام، فاتخذ خاتم ونقش فيه محمد رسول الله، وكان إذا كتب إلى الملوك ختم بهذا الخاتم. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم له هو للحاجة. قال بعض العلماء فالقاضي الذي يحتاج إلى الخاتم، الإمام إمام الناس ولي الأمر الذي يحتاج إلى الخاتم ولبسه للحاجة ونوى التأسي برسول الله يؤجر على هذا، أما غيره من الناس فليس هذا من السنة ولا يحتاج إليه. أخونا يقول متى يكون فعله صلى الله عليه وسلم واجبا؟ كما سبق إذا كان بيانا لأمر واجب، هذا هو الأصل أنه يكون للوجوب، وإذا دل الدليل على أنه لغير الوجوب فلا يكون واجبا. أخي يقول ما فعله بغير الوحي قسم الأول مباح، هل نقول إلا لسبب؟ نعم هذا قد بينه الشيخ أنه مباح إلا لسبب. أخون يقول في الفرق الذي ذكرناه في الدرس الماضي بين النسخ والتخصيص، أن التخصيص يكون بنفس الخطاب والنسخ يكون بخطاب جديد، فكيف التخصيص المنفصل بخطاب جديد؟ لا ليس هذا المراد، المراد أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، وأما التخصيص فيكون بخطاب جديد ويكون متصلا. المراد هو أن النسخ لا يمكن أن يحصل نسخ إلا بخطاب جديد، وأما التخصيص فيكون بخطاب جديد ويكون بنفس الخطاب، هذا المراد. يسأل عن نسخ الصلوات من 50 إلى 5، هل هو نسخ؟ هذا فيه خلاف، هل نسخ الفعل أو رفع الفعل قبل التمكن من فعله يعد نسخا؟ تركنا نحن مسائل كثير في النسخ عمدا، منها هذه المسألة، الفعل إذا لم يتمكن المكلفون من العمل به فرفع قبل أن يتمكنوا من العمل به، فهل رفعه يكون نسخا قبل أن يستقر؟ فهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في غير هذا الموضوع. فالصلوات هنا 50 لم تستقر على الأمة بعد ورفعت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.